مستقبل العراق في ظل تهديدات الميليشيات. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، معكم شاه القرداغي. سنتحدث في هذه الحلقة عن مستقبل الدولة العراقية في ظل التهديد الميليشياوي وتصاعد مخاطر الفصائل الموالية لإيران بالتزامن مع إنهاء المهمات القتالية للقوات الأمريكية والإصرار الإيراني على جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات مع الولايات المتحدة الأمريكية واستخدام الميليشيات والفصائل المسلحة كأدوات في هذا الصراع على حساب الأمن والاستقرار في العراق. على الرغم من وجود محاولات مستمرة لإخراج العراق من دائرة الفوضى بمساعدة الدول الإقليمية والدولية والتركيز على الإصلاح السياسي والأمني والاقتصادي والثقافي، إلا أن هذه المحاولات تصطدم دائما بجدار الميليشيات والفصائل المسلحة الموالية لإيران التي تحاول بصورة مستمرة أن تفرض وجودها عن طريق استخدام العنف والتهديد والتلويح باستخدام القوة، وتعمل دائما على إبقاء العراق ساحة لتصفية الحسابات بين الدول الإقليمية والدولية على حساب استقرار العراق وأمن شعبه ومستقبل الدولة العراقية بالكامل. ومن الواضح أن الميليشيات ليست شأنا داخليا عراقيا فقط، بل هي أدوات وجزء من المشروع الإيراني التوسعي في المنطقة، وهي تتحرك عندما تتعرض إيران لعقوبات أو مشاكل في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، ليتحول العراق تدريجيا إلى ساحة للصراع وتصفية الحسابات وأداة بيد النظام الإيراني لفرض ضغوطات على الجانب الأمريكي دائما وبصورة مستمرة. قبل أيام وبتاريخ 29 ديسمبر من العام السابق، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي واستكمال خروج كل قواته ومعداته القتالية خارج العراق. كما أكد الكاظمي أن دور التحالف أصبح يقتصر على المشورة والدعم حسب مخرجات الحوار الاستراتيجي، وشكر الكاظمي دول وقيادة التحالف الدولي والجيران والشركاء في الحرب ضد داعش وجهوزية القوات للدفاع عن الشعب. وقد سبق للتحالف الدولي والعراق أن أعلن انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي رسميا في البلاد في 9 ديسمبر، ولكن على الرغم من هذه البيانات الرسمية، إلا أن الميليشيات والفصائل المسلحة شككت بروايات الحكومة العراقية بخصوص انسحاب القوات الأمريكية، وأكدت على الاستعداد الدائم للتصعيد ضد القوات والقواعد الأمريكية في العراق حتى يتحقق الانسحاب الكامل من العراق بصورة مباشرة. يأتي هذا التصعيد أيضا بالتزامن مع خطاب للمرشد الإيراني علي خامنئي الذي قال أن أمريكا أعلنت عن دور استشاري بدون وجود عسكري، وعلى الإخوة العراقيين متابعة هذه المسألة بيقظة. وهذا التصريح الذي صدر من علي خامنئي المرشد الإيراني يوضح الارتباط الكبير بين تصرفات الميليشيات في العراق وأيضا الأوامر والتوجيهات الإيرانية، وأن الإصرار على هذا الملف ليست لمصلحة العراق ولا يتم الاعتبار فيه بقدر ما هي استجابة للأوامر الإيرانية والسعي للسيطرة الكاملة على المنطقة ليستمتع المحور الإيراني حينها بنفوذ أكبر ويحتكر المشهد السياسي والأمني والعسكري بصورة كاملة في العراق، ويتم تحويل العراق إلى ممر رئيسي لنقل الأسلحة والمعدات والعناصر الإرهابية إلى دول المنطقة، وتحويل العراق إلى مصدر ومركز لانطلاق العمليات الإرهابية والتخريبية في المنطقة بالكامل. وقد تزامنت هذا التهديد الميليشياوي مع الذكرى الثانية لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في مطار بغداد الدولي مع القيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، والتي كانت مناسبة لإطلاق الكثير من التهديدات من قبل الميليشيات بمواجهة القوات الأمريكية وإخراجها من العراق والمنطقة ومحاربة إسرائيل وإزالتها من الخارطة، ليؤكدوا مجددا أنهم فصائل مستقلة ومنفصلة عن الدولة العراقية. ومن هنا يظهر بوضوح أن شعارات الميليشيات بالخضوع للدولة العراقية ولأوامر القائد العام للقوات المسلحة هي مجرد مراوغة لتقوية نفسها أكثر والهروب من تحمل المسؤولية والمساهلة، وإلا فهي تحمل مشروعا أيديولوجيا عابرا للحدود ويشكل تهديدا وخطرا على العراق كدولة وعلى المنطقة بالكامل. ويطرح الكثير من الخبراء مخاوفهم على الدولة العراقية في ظل هذا الانحراف الموجود بين الدولة واللا دولة، وخاصة أن القوات الرسمية المسلحة هي التي من المفترض أن تحافظ على الأمن والاستقرار وأن تكون جامعة لباقي القوات الموجودة على الساحة العراقية، ولكن الانحراف الموجود هو تقوية اللا دولة والأذرع المسلحة للأحزاب السياسية التي تحاول أن تفرض كيانها وأن تؤسس لدولة داخل الدولة، وبالتالي تقويض السيادة العراقية، مما يعطي انطباعا سلبيا للأطراف الإقليمية والدولية التي ساعدت العراق في حربها على الإرهاب، وأيضا يزيد من الشرخ الموجود بين المواطنين والنظام السياسي والدولة العراقية، وفقدان ثقتهم بهذه الدولة العاجزة عن السيطرة على الجماعات المنفلتة والمسلحة التي تنشر الخوف والإرهاب والاغتيالات وعمليات الخطف بحق الشباب والمواطنين والناشطين بصورة دائمة. وللمزيد عن هذا الأمر نتحدث مع الدكتور مهند الجنابي، مدرس الدبلوماسية والسياسة الخارجية في أربيل في كردستان العراق، ونتحدث معه حول هذا الموضوع، ونسأله عن أسباب تعمد الميليشيات لإحداث فوضى أمنية مستمرة وإحداث قلق دائمي لدى المواطنين، يعني على الرغم من عدم تنفيذ بعض التهديدات الإرهابية التي يطلقها الميليشيات، إلى أنها تحاول أن تستمر في إطلاق هذه التهديدات وإحداث حالة من القلق لدى المواطنين. ما هي أسباب هذا الأمر؟
طبعا كما هو الحال بالنسبة لكل فصائل مسلحة أو ميليشيات أو جماعات مسلحة، لا تستطيع أن تعيش في النظام، وبالتالي وجودها يرتبط بالفوضى، ولهذا السبب تتعمد الفصائل المسلحة في العراق الخارجة عن القانون أن يسود حالة من الفوضى البلاد من أجل أن تبقى منتفعة فيما يتعلق بأنشطتها الاقتصادية وأنشطتها السياسية المرتبطة بالخارج، فبكل تأكيد هي تسهم بشكل مباشر في عدم فرض القانون وعدم سيادة القانون في البلاد من خلال أعمالها ونشاطاتها الخارجة عن إطار القانون، والتي كثير منها تعتبر أعمال إرهابية، فبالتالي هي حريصة كل الحرص على أن تعيق أي جهود لسيادة القانون في البلاد، لأنها تدرك جيدا أنها ليس فقط تعتاج على الفوضى، بل أن أي سيادة للقانون يعني محاسبتها بالدرجة الأولى، وأن الأولوية لمحاربة هذه الجماعات ستكون يعني كهدف لسيادة القانون في البلاد، فبالتالي حريصة كل الحرص على إبقاء الفوضى في البلاد وزيادة الفوضى من أجل أن تزداد وتسيطر أكثر على الوضع في البلاد.
وانطلاقا من هذه النقطة، هل تحمل الفصائل المسلحة أو الميليشيات في العراق مشروعا خاصا بها، أم هي مجرد أداة لمشاريع الآخرين ومجرد أداة للتوسعة الإيرانية في المنطقة، وتحمل مشروعا أيديولوجيا يرأسه الوليه الفقيه في إيران؟
إذا نتحدث عن المشاريع اللي تخص الفصائل المسلحة، طبعا ممكن تقسيم هذه المشاريع لمشروعين. الأول هو الوظيفة الإقليمية التي تمارسها هذه الجماعات المسلحة، من الواضح جدا وباعترافاتهم أنهم يرتبطون بإيران ويرتبطون بالمشروع الإقليمي لإيران وسياسة إيران الخارجية، فهم يوظفون كل إمكانياتهم ونشاطاتهم فيما يتعلق بهذا الهدف، من خلال نقل الأسلحة، نقل المقاتلين إلى سوريا، استهداف المصالح الغربية التي تطالب إيران بشكل مستمر بإخراج هذه القوات التي تتواجد بناء على رغبات الحكومات وطلب الحكومات، وأيضا فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب. فهذا يتعلق أولا بالوظيفة الإقليمية، فضلا عن ذلك سيطرتها على العراق والنفوذ الإيراني في العراق يتجسد من خلال الغطاء السياسي المتمثل بحلفاء طهران من القوى السياسية التقليدية التي سيطرت على المشهد السياسي وعلى النظام السياسي بعد عام 2003، بالإضافة إلى هذه الجماعات المسلحة التي تروج للسياسة الإيرانية وتجند، وأيضا تضمن الحفاظ على المصالح الإيرانية داخل العراق. فيما يتعلق بالمشروع الخاص بها، أعتقد أنه حصلت كثير من المتغيرات في الساحة السياسية العراقية والساحة الاجتماعية بعد ثورة تشرين. ساهمت هذه المتغيرات بعزل الفصائل المسلحة بإرادة وطنية عراقية وهذه الإرادة أيضا أشعرت النظام الإيراني بالخطر والخشية على مصالحه بعد أن تم إقالة الحكومة السابقة وتغير ملحوظ في السياسة الخارجية العراقية ومساعي لفك الارتباط الاقتصادي والسياسي عن إيران. فبالتالي أعتقد بأنه الفصائل المسلحة ذهبت باتجاه الحماية والحفاظ على نفسها من الملاحقة القانونية والقضائية على ما ارتكبته من جرائم وإبادة بحق أبناء الشعب العراقي. نلاحظ أنه بروز المشروع الخاص بهذه الفصائل المسلحة عندما تقاطعت بعض أعمالهم مع التوجهات الإيرانية، ولاحظنا ذلك من خلال الزيارات المستمرة لقائد فيلق القدس ومحاولة ضبط الأوضاع في العراق لكي لا تخرج عن السيطرة وعن التصعيد مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها استشعرت الخطر. هذه الفصائل استشعرت الخطر ووضعت نفسها في حرب وجود مع الدولة العراقية ومع الشعب العراقي، على خلاف الجانب الإيراني الذي يتعامل ببرغماتية ويحاول أن يكيف وضعه مع المتغيرات الحاصلة في العراق. فبالتالي أعتقد أنه الفصائل المسلحة اليوم تركز على مشروعها بالدرجة الأولى في بما لا يخالف أو بما لا يحرمها من الغطاء الإيراني والدعم الإيراني، وتعمل على موازنة هذين المشروعين ومحاولة فرض الفوضى أو أسلوب الفوضى على صانع القرار الإيراني ليعاد إنتاجهم مرة أخرى في الساحة السياسية العراقية، والتي انحسرت بشكل كبير بعد نتائج الانتخابات وعزل هذا الجناح المسلح ولم يعد لديه غطاء سياسي في المرحلة المقبلة، وهذا أعتقد سينعكس على مستقبل هذه الفصائل.
وأخيرا، كيف ترى مستقبل الفصائل المسلحة في العراق القادم؟ هل من الممكن للعراق أن يتخلص من هذا الصداع المزمن، أم أن الميليشيات تستطيع أن تقوي نفسها وأيضا تلتف على القانون وتزيد من نفوذها وتوسعها وانتشارها على حساب الدولة العراقية؟
أعتقد بأنه الفصائل نفسها منقسمة، يعني فيما بينها وفيما يتعلق بأدائها. بعض هذه الفصائل ذهبت باتجاه الجانب السياسي وحاولت أن تتواجد في العملية السياسية، مثل عصائب الحاق وبعض المقربين من العصائب وتحالف الفتح والمخرطون في تحالف الفتح. فبالتالي هؤلاء لديهم مشروع سياسي يندرج ضمن الفلك الإيراني أيضا، لكنهم باقون ضمن العملية السياسية وإن انحسروا بشكل كبير جدا بعد الانتخابات الأخيرة. أعتقد أنه هذا الفريق سيحاول أن يكيف نفسه مع المتغيرات ويحاول أن يسيطر أكثر ويعيد إحياء جمهوره أو محاولة تحسين أدائه لضمان بقائه وضمان هذه المصالح التي حصلوا عليها والامتيازات التي حصلوا عليها خلال الأعوام الماضية. لكن بكل تأكيد ربما إذا جاءت حكومة قوية ستفرض على هذه الجماعات السياسية ذات السلاح ذات الأذرع المسلحة الخضوع إلى القانون والالتزام بالقانون، وأعتقد أنهم سيجبرون للتعامل بمعطيات أخرى وبحالة أخرى، على خلاف الجناح الآخر الذي لم يدخل العمل السياسي وهو لا يزال يشهر السلاح ويهدد المصالح العراقية والمصالح الأمريكية والغربية في العراق. أعتقد بأنه سيكون أول من يضحى به إذا جاءت حكومة قوية، وأيضا مسألة فرض القانون وتشكيل حكومة قوية يتوقف على محاربة السلاح خارج إطار الدولة. فبالتالي أعتقد أنهم أمام سيناريوهين، الأول ربما يخضع للقانون ولقوة القانون بحكومة قوية، والآخر ربما يحاول أن يبني تحالفات جديدة أو يحاول أن يحافظ على وضعه ويبقى محافظا بأقل الخسائر. هذا يتوقف على تشكيل الحكومة وعلى إرادة الكتل السياسية الفائزة بتشكيل حكومة قوية وعدم الذهاب بالسيناريوهات السابقة، الحكومات التوافقية الضعيفة. وبالتالي أعتقد بأنه هذه المتغيرات جميعا ستفرض نفسها. أرى أنه المستقبل الفصائل هو يعني سيكون متغير، ربما لا نشهد يعني استمرارا لهيمنتهم وسيطرتهم أمام هذه المتغيرات. هنالك إرادة وطنية عراقية، هنالك متغيرات سياسية، هنالك أوضاع إقليمية ودولية تفرض نفسها على هذه الجماعات لأن تقلل من تأثيرها وأيضا لتحافظ على نفسها. بالتالي القانون سيلاحقهم أينما كانوا، وهذا ربما سيفرض نفسه خلال الأشهر المقبلة أو خلال الأعوام القليلة القادمة.
ومن خلال هذه المعطيات والمعلومات فإنه يظهر بوضوح أنه لا يمكن للعراق أن يسمح باستمرار حكم الميليشيات التي تورطت بارتكاب جرائم طائفية وإجرامية، حيث أن التنازل عن السلطة للميليشيات المنفلتة سيجعل العراق في دوامة مستمرة من العنف والتطرف، ويساهم في إعادة الجماعات الإرهابية الأخرى مثل داعش إلى الساحة مجدداً، والتي سوف تستغل تصرفات الطائفية للميليشيات للتسويق لنفسها وتشكيل حاضنة شعبية لوجودها أيضاً. وعلى الرغم من وجود الكثير من الفرص الضائعة التي كانت ذهبية أحياناً لمواجهة الميليشيات وإنهاء هذا الخطر المستمر على الدولة العراقية، إلا أن الحكومات المستمرة والحكومة الحالية دائماً كانت تتجنب المواجهة خوفاً من اندلاع الحرب الأهلية الداخلية بين القوات المسلحة. وقد نجحت الميليشيات لاستغلال هذه النقطة وزيادة تقوية قدرتها العسكرية والأمنية والاستخباراتية حتى لا تسمح لأي حكومة قادمة بأن تحاول أو تفكر في حل أو دمج هذه الميليشيات التي هي مرتبطة بالمشروع الإيراني بصورة واضحة. ولكن في ظل غياب الإرادة السياسية الوطنية داخل العراق وفي ظل غياب الدولة القوية القادرة على فرض القانون، فإن بقاء هذه الميليشيات يبقى صداعا مزمنا ومستمرا للدولة العراقية والمواطنين العراقيين الذين يحلمون بعودة الأمن والاستقرار وإعادة صفحة جديدة بعد زوال داعش ومخاطر الإرهاب في العراق. مرة أخرى العراق في مفترق الطرق. منذ تأسيس النظام السياسي الجديد عام 2003 مر العراق بالكثير من المشاكل والتحديات نتيجة للتدخلات الخارجية وضعف الإرادة المحلية. واليوم يحتاج العراق إلى خطوات شجاعة وحقيقية ومدروسة للتعامل مع المشاكل الأمنية وخاصة الميليشيات، وضرورة إيجاد آلية موحدة للتعامل مع هذه الفصائل المسلحة وباقي الجماعات الإرهابية، حيث أن هناك ازدواجية واضحة في تعامل القوى الأمنية مع الجماعات المسلحة، حيث أنها تسمي بعض الجماعات إرهابية ولكنها تتجنب أن تسمي بعض الجماعات الأخرى بالإرهابية، على الرغم من أن تصرفاتها هي تصرفات إرهابية وهي تهاجم مؤسسات الدولة وأيضا البعثات الدبلوماسية وتشوه سمعة العراق وتقوض سيادة الدولة بصورة كاملة. وبالتالي لا يمكن الحديث عن مستقبل للدولة العراقية في ظل بقاء هذه الفصائل المسلحة التي تحاول أن تفرض وجهة نظر معينة على جميع الأطياف الشعب العراقي، وخاصة أنها تعلن وبوضوح أنها تريد أن تكرر النموذج الإيراني وتجربة ولاية الفقيه داخل العراق. ولكن في بلد مثل العراق يضم الكثير من المكونات والطوائف والمذاهب والأديان المختلفة والتي ترفض أن يكون هناك فرض لوجهة نظر واحدة وأفكار واحدة على هذه المكونات، والتي ستؤدي مستقبلا إلى المزيد من الانفجارات والتحديات والصدامات العنيفة بين المكونات العراقية في حال نجحت هذه الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة والميليشيات في تنفيذ مخططاتها وتحويل التعايش الموجود حاليا، التعايش الهش والسلم الهش، إلى مزيد من القبضة الأمنية وفرض رؤية موحدة أيديولوجية على جميع أطياف الشعب العراقي. وبسبب هذه المخاوف أيضا هرب الكثير من العوائل المسيحية والإيزيدية وباقي المكونات إلى خارج العراق خوفا من رؤية هذه التجربة وهذا السيناريو المظلم الذي سيحول حياة العراقيين بالكامل إلى جحيم. إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في 20 دقيقة. شكرا لكم لحسن الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.